صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في غزوة تبوك. وكانت في شهر رجب سنة 9. قال ابن إسحاق: وكانت في زمن عسرة من الناس وجدب من البلاد، وحين طابت الثمار والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم، ويكرهون شخوصهم على تلك الحال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا كنا عنها وورى بغيرها، إلا ما كان من غزوة تبوك لبعد الشقة وشدة الزمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه للجد بن قيس أحد بني سلمة: يا جد، هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني، فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهم الروم، بني الأصفر هم الروم لقتال الروم جهة الشام. نعم.
وقال: قد أذنت لك. ففيه نزلت الآية: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر. فأنزل الله فيهم وقالوا: لا تنفروا في الحر، الآية. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد في سفره وأمر الناس بالجهاز.
غزوة تبوك غزوة عظيمة، ولهذا جلها للناس وبينها للناس عليه الصلاة ولم يبرع عنه. ذلك غزوة الروم في الشام، وكان في سنة 9 من الهجرة، في حر شديد وشدة من المؤونة، والله أمره بها، فاشتد ذلك على المنافقين نسأل الله العافية. نعم.
ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد في سفره وأمر الناس بالجهاز، وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله، وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله. فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا، وأنفق عثمان بن عفان رضي الله عنه في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها. قلت: كانت 300 بعير بأحلاسها وأقتابها وعدتها، وألف دينار عينا.
اللهم ارضى عنه.
وذكر ابن سعد قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام، وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة، وأجلبت معه لخم وجذام وعاملة وغسان، وقدموا مقدماتهم من البلقاء، وجاء البكاؤون وهم 7 يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وهم سالم بن عمير وعلبة بن زيد وأبو ليلى المازني وعمرو بن علمة وسلمة بن صخر والعرباض بن سارية، وفي بعض الروايات وعبد الله بن مغفل ومعقل بن يسار، وبعضهم يقول: البكاؤون بنو مقرن 7، وهم من مزينة، وابن إسحاق يعد فيهم عمرو بن الحمام بن الجموح. وأرسل أبا موسى أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم، فوافاه غضبان فقال: والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه. ثم أتاه إبل فأرسل إليهم ثم قال: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير.
وهذا هو السنة، إذا حلف الإنسان على شيء ورأى غيره خيرا منه يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير. وقال صلى الله عليه وسلم: حلف أحدكم على شيء ثم رأى ما هو خير منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم.
لم يحمد النبي صلى الله عليه وسلم
بل قال: والله ما أحملكم. نعم. نعم.
لكن في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم،
أي يعني أن الله يسر الأمر وحملهم لما أتاه الإبل، لما أتاه إبل. نعم. هو قال أول لهم لما جاءوا: ما لا أحملكم، والله ما أحملكم ولا أجد ما أحملكم. حلف. نعم. اللهم صل على
يمين.
نعم. نعم.
فصل. وقام علبة بن زيد رضي الله عنه فصلى من الليل وبكى وقال: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه ثم لم تجعل عندي ما تقوى به مع رسولك ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض. ثم أصبح مع الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم إليه أحد، ثم قال: أين المتصدق؟ فليقم. فقام إليه فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة.
الله الله. يعني معناه أنه سامح كل من كان له عنده مظلمة سامحه، لما عجز عن الجهاد هذا من جهادية أعلن بينه وبين ربه أنه مسامح كل من تأمن ظلم في شيء. اللهم استعان.
هل يقاس عليه مثله يقال يعني لكل مسلم ينبغي له أن يتصدق بمثل هذه الصدقة؟
إيه؟ نعم. وأن تعفو أقرب للتقوى، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، إلا إذا كانت المصلحة تقتضي عدم العفو، لأن المجرم ما يستحق العفو، لأن العفو في عن زاد شره هذا له بحث آخر.
وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فلم يعذرهم. قال ابن سعد: وهم 82 رجلا، وكان عبد الله بن أبي بن سلول. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فلم يعذرهم، شكلها يعذرهم
والله،
فلم يعذرهم.
نعم.
قال ابن سعد: وهم 82 رجلا، وكان عبد الله بن أبي بن سلول قد عسكر على ثنية الوداع في حلفائه من اليهود والمنافقين، فكان يقال ليس عسكره بأقل العسكرين. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه. وقال ابن هشام: سباع بن عرفطة رضي الله عنه والأول وأثبت. فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عبد الله بن أبي ومن كان معه، وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب، منهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وأبو خيثمة السالمي وأبو ذر، ثم لحقه أبو خيثمة وأبو ذر، وشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30,000 من الناس، والخيل 10,000 فرس، وأقام بها 20 ليلة يقصر الصلاة، وهرقل يومئذ بحمص.
ما أذكر الآن شيء. نعم نعم.
قال ابن إسحاق: ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أهله، فأرجف به المنافقون وقالوا: ما خلفه إلا استثقالا وتخففا منه. فأخذ علي رضي الله عنه سلاحه ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف، فقال: يا نبي الله، زعم المنافقون أنك إنما خلفتني لأنك استثقلتني وتخففت مني، فقال: كذبوا، ولكني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، أفلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي.
اللهم صل عليه وسلم.
فرجع علي رضي الله عنه إلى المدينة. ثم إن أبا خيثمة
في تبوك، لأنه ما أجمع الإقامة عند أهل العلم، يعني ينض أمر الله هل يتوجه إلى الشام أو ما يتوجه، ثم أذن الله فرجع، ما إقامة غير مقصودة، مثل ما قام بمكة إقامة لما فتحها. نعم نعم، جمع في بعض الأحيان في تبوك. نعم.
ثم إن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما إلى أهله في يوم حار، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه، قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له ماء وهيأت له فيه طعاما، فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الضح والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيئ، وامرأة حسنى في ماله مقيم.
اللهم
ما هذا بالنصف.
اللهم 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 ارضى عنه، اللهم ارضى عنه.
ثم قال: والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهيئا لي زادا. ففعلتا، ثم قدم ناضحه فارتحله. ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه حين نزل تبوك، وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إن لي ذنبا فلا عليك أن تتخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بتبوك قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. قالوا يا رسول الله هو والله أبو خيثمة. فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى لك يا أبا خيثمة. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير.
الحمد لله الحمد لله رضي الله عنه. وهذه قصة فيها فوائد تنبؤ منها شرعية الجهاد والصبر على المشقة وأن الواجب الجهاد لأعداء الله حسب القدرة، ومنها أنه إذا أقام ينتظر العدو فله حكم السفر لأنه لا يدري متى يرتحل، له حكم السفر، له أن يقصر وله أن يجمع إذا دعت الحاجة إلى الجمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها فضل الجهاد والصبر في الجهاد على المشقة العظيمة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمون، كل هذه مستفاد من غزوة تبوك. نعم الله المستعان. نعم يعني إذا أولى لك ما فعلت من المجيء والمبادرة إلى الغزو والجهاد. نعم.
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر بديار ثمود قال لا تشربوا من مائها شيئا ولا
كيف على قصة الحجر
سبحان الله. الله
نعم الله المستعان الله المستعان الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.